وعلى أهل بيته الطيبين
الطاهرين. صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في العلم الإجمالي، أو بالأحرى في من أنهى طوافه وقبل أن يصلي ركعتي الطواف، التفت إلى نفسه أنه سابقا كان جنبا، وهل اغتسل قبل أن يشرع في الطواف أو لا؟ ذكرنا بالنسبة إلى الطواف تجري قاعدة الفراغ، وبالنسبة إلى ما يأتي يعني بالنسبة إلى ركعتي الطواف يجري استصحاب بقاء الجنابة، فعليه أن يغتسل ويصلي. هذا واضح، هذا ما في كلام، ما في خلاف. إنما الكلام هنا لو فرض أنه بعد الطواف كان قد أحدث بالأصغار، فهل حكمه ذلك أو أنه يجب عليه شيء أكثر؟ قلنا يحدث لديه علم إجمالي، والمناسب آنذاك هو إعادة يغتسل ويعيد الطواف ويتوضأ ويصلي. فهذه الأمور الأربعة لا بد وأن يجمع، لأنه يتشكل لديه علم إجمالي. وأكدنا أمات أنه هو يعلم ببطلان إما قاعدة الفراغ أو الاستصحاب. قلنا هذا العلم بالبطلان هو ليس منجزا، إنما المنجز هو العلم بالتكليف، ولكن علمه إما ببطلان كذا أو كذا يولد لديه علما بالتكليف. فعلى تقدير بطلان قاعدة الفراغ هكذا يجب عليه إعادة الغسل والطواف، وعلى تقدير بطلان الاستصحاب يجب عليه أن يتوضأ ويصلي، فيجمع بين هذه الأمور الأربعة. هذا ما أشرنا إليه. ثم بعد ذلك قلنا إن المرزا التبريزي قال إن الطرف الثاني يعلم تفصيلا ببطلانه، يعني بعبارة أخرى إن مقتضى الاستصحاب، استصحاب بقاء الجنابة، هو الصلاة بلا غسل، وهذا يعلم تفصيلا ببطلانه. صلاة مع الغسل باطل جزما، لأنه إن كان لم يغتسل سابقا فالطواف باطل، فالصلاة باطل، وإن كان قد اغتسل فوظيفته الآن هي حيث أحدث بالأصغر وظيفته الوضوء. إذن الصلاة مع الغسل يجزم ببطلانها، فتجري قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الطواف من دون مزاحم، ككل طرفين من علم إجمالي. إذا كان أحدهما معلوم البطلان تفصيلا فإن الآخر يجري بلحاظه الأصل من دون معارض. طبق هذه الفكرة هنا. هذا حصيلة ما ذكرناه في المحاضرة السابقة. محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى، وفيه إن الطرف الثاني للعلم الإجمالي إذا كان هو الصلاة مع الغسل فالأمر كما أفاده، أكرر وفيه إن الطرف الثاني للعلم الإجمالي إذا كان هو الصلاة مع الغسل فالحق كما ذكر، يعني إن هذا الطرف يعلم تفصيلا ببطلانه. بيد أن الطرف الثاني ليس هو هذا. فإن العلم الإجمالي الذي يتشكل هو بالشكل التالي: إن كانت قاعدة الطواف باطلة، قاعدة الفراغ إيه؟ إن كانت قاعدة الفراغ باطلة فيجب عليه الغسل وإعادة الطواف. وإن كان استصحاب بقاء الجنابة عند إرادة الصلاة هو الباطل، فيجب عليه إهنانا شوي، أوقف، لا تستعجل. فيجب عليه شنو؟ فيجب عليه الوضوء مع الصلاة، لا الغسل مع الصلاة. والوضوء مع الصلاة لا يجزم ببطلانه، بل هو محتمل المطابقة للواقع. نعم، الصلاة مع الغسل هي مقتضى جريان الاستصحاب، فإن لازم جريان استصحاب بقاء الجنابة إلى حين إيش وقت؟ إرادة الصلاة. إن مقتضاه هو لزوم الغسل وأداء الصلاة. ولكن العلم الإجمالي لا يتشكل من مما تقتضيه قاعدة الفراغ ومما يقتضيه الاستصحاب، بل يتشكل من القف الحجاية الذي قاعد أقولها، بل يتشكل من العلم ببطلان هذا أو ذاك. فعلمنا ببطلان أحدهما هو الذي يولد العلم الإجمالي بالتكليف، لا أن علمنا بثبوت أحدهما. يعني إما قاعدة الفراغ أو الاستصحاب هو الذي يولد العلم الإجمالي بالتكليف. كلا، أريد أكرر بعد، بس عندي تكرار وما عندي غير شيء، أريد أركز أسلط الأضواء بشكل واضح على منشأ الاشتباه. فإن العلم الإجمالي لو كان يتشكل من منين كان يشكل؟ من ثبوت أحد الأمرين، يعني إما قاعدة الفراغ أو الاستصحاب. فما أفاده صحيح، فإن الطرف الثاني وهو ثبوت الاستصحاب يستلزم إيش؟ الغسل وأداء الصلاة، وهذا يجزم تفصيلا ببطلانه. ولكن العلم الإجمالي ليس بين هذين، بين ثبوت قاعدة الفراغ أو ثبوت الاستصحاب، بل بين البطلانين والكذبين. يعني إما قاعدة الفراغ كاذبة وباطلة، أو الاستصحاب هو الكاذب. وكذب الاستصحاب ماذا يولد؟ لا يولد وجوب الصلاة مع الغسل حتى يقال هذا نجزم ببطلانه تفصيلا، بل يولد شنو؟ شي يولد وجوب الوضوء وأداء الصلاة، يولد هذا. إذا استصحاب الغسل باطل، استصحاب الجنابة باطل، يعني أنا شنو يعني أنا مغتسل سابقا والآن انتقض الحدث الأصغر، انتهى هكذا، حصل عندي حدث أصغر فيلزم أن أتوضأ، فمقتضاه هو الوضوء وأداء الصلاة، وهذا لا يجزم ببطلانه، وإنما الذي يجزم ببطلانه هو الصلاة مع الغسل لا الصلاة مع الوضوء. إذن ما يقتضيه بطلان الاستصحاب لا يجزم ببطلانه، وما يجزم ببطلانه لا يقتضيه بطلان الاستصحاب، وإنما يقتضيه جريان الاستصحاب لا بطلان. على أي حال، نكتة ظريفة ينبغي الالتفات إليها. زين، أواكب الموضوع والنتيجة. قلت تنجيز وتعذير. ها هسه ما ادري هذا، ما ادري انا، بس هاي لعله قضيه فنيه وهذا مطلب ثاني. شو تفضلت شو حصل؟ يعني هم يغتسل هم يتوضا؟ اي لا، يعني انت تردون تقولون شنو؟ الوضوء واحده ما يكفي، يحتاج المن. اي انا وياكم همات. انا اريد ان اقول شنو الطرف الثاني. شنو الطرف الثاني؟ ليس هو الصلاه مع الغسل، حتى المرزا التبريزي رحمه الله عليه يقول هذا يجزم ببطلان، بل الطرف الثاني هو الصلاه مع الوضوء، وهذا لا يجزم تفصيلا ببطلانه. فاذا ما يجزم، حينئذ نعلم بثبوت إما هذا إما هذا، يعني إما يلزم إعادة الغسل مع الطواف، أو يلزم شنو؟ الوضوء مع الصلاة، فيلزم الجمع بين الأمور الأربعة. أنا إذا أقول أربعة يكون نجيبني طب ما إذا أقول الموافقة الاحتمالية كافية، يعني أريد أأيد المن بالتالي؟ أريد أأيد السيد الخوئي الذي قبل هذا العلم الإجمالي، أريد أن أأيد السيد الحكيم، أريد أأيد مرزا عبد الهادي الشيرازي رحمة الله عليهم وعلينا يوم نساويهم جميعا. جيد، إذن اتضح أن العلم الإجمالي المقتضي للجمع بين الأمور الأربعة شيء تام كما أفاده الأعلام، ولكن ربما تقول إن فيما سبق ذكرنا أن العلم بالبطلان يتولد من قطع النظر عن قاعدة الفراغ، أما لو التفتنا إليها فلا يتولد ذلك. توضيحه إنه مر بنا سابقا في مسألة من شك في الوضوء، وأؤكد في الوضوء، شك في أثناء الطواف بأن أتى بشوطين، ثم شك هل توضأ في البداية أو لا، إن صاحب الجواهر احتمل أنه تجري قاعدة الفراغ بلحاظ الشوطين فيصحان، ويجري استصحاب بقاء الحدث بلحاظ ايش؟ الأشواط المتبقاة. وهنا أشكل بعض ومنهم السيد الحكيم في دليل الناسك على ما تقدم، هذا كله تتقدم كله تقدم، بأن الوضوء لخصوص الأشواط المتبقات يجزم بعدم إرادته، بل إما أن يتوضأ ويعاد طواف كامله، أو يمضي المكلف في طوافه بلا حاجة إلى وضوء للأشواط المتبقى. أما لماذا الوضوء لخصوص الأشواط المتبقات يجزم ببطلانه؟ هاي سيد الحكيم في دليل الناس بحاجة. قال لأجل أنه إذا توضأ بلحاظ ما سبق فلا حاجته إلى الوضوء الآن، لأنه لم يحدث. ديروا بالكم لا يصير اشتباه، احنا ما فرضي هو شنو احدثه، افترضنا شنو شاك في اصل الوضوء من البداية، فاذا متوضي من البداية فالوضوء الآن لا يرى، واذا لم يتوضأ من البداية فالوضوء يلزمه شو وقت من البداية، لا يعني من بداية الطواف، فيلزم أن يتوضأ ويعيد الطواف من البداية، لا أنه يتوضأ ويأتي بالأشواط الخمسة. إذن الوضوء للأشواط الخمسة يجزم ببطلانه، فلا بد من إعادة الوضوء والإتيان بالطواف من البداية. هكذا منه ذكر السيد الحكيم، وقلنا المشهور على ما نقل صاحب الجواهر هذا هم رأيهم، وإن كان ما وجهوا، بس السيد الحكيم وجه ذلك بما ذكرناه، وأشكلنا نحن على ذلك وقلنا إنما يجزم ببطلان الوضوء لخصوص ايش؟ الأشواط المتبقات. إذا فرض عنا قطعنا النظر عن قاعدة الفراغ، أما إذا التفتنا إليها وقبلنا أنها تؤمننا من هذه الناحية وتقول أنا بمقدار شوطين لا أكثر، هاي التفت التعبيري، بمقدار شوطين لا أكثر أؤمنك من ناحية الطهارة وأقول هي حاصلة إن شاء الله، لكن بمقدار شوطين ترى مو أكثر. اسمع افهم يا عبد الله، لأن هي تقول بمقدار الفراغ لا تدير بال، غمض عيونك وامشي، أو قول إن شاء الله تام. فحينئذ لا يمكن أن نجزم ببطلان الوضوء للبقية، إذ نقول الوضوء لما مضى حاصل إن شاء الله ببركة قاعدة الفراغ، وأما بلحاظ ما بقي فحيث لا مؤمن فيجري إيش؟ استصحاب بقاء الحدث. هكذا ذكرنا سابقا. كيف ما كان الرجال هيك ما قال اول شيء، وماكو رجال هم هيك يقول، شنو يعني؟ ليش شنو؟ كل شيء قاعة الفراغ شو تقول؟ كل ما مضى هي قاعدة عقلائية وقاعدة شرعية، كل ما مضى، كل ما مضى قول إن شاء الله. فأي شيء الذي صدق أنه مضى وشكيت في صحته، ما بيها يجينا فرد واحد يقول أنا رأيي، نقول له اسكت، شنو أنا رأيي؟ ما يصير، أنت مو فقيه. كل ما مضى ما له خصوصية إلا يكون شنو؟ بعد الفراغ من العمل. بلي صحيح بعد الفراغ من العمل، لكن مو إلا العمل كامل المركب، يلزم الفراغ من العمل شنو؟ بمقداره، إن كاملا فكامل وإن جزءا فجزء. الحمد مثل خلصته، قلت ولا الضالين وخلصت، أو شكيت على أنه هاي صحيحة أنا جبتها الحمد، يوم ما جبتها صحيحة بحركاتها بسكناتها بهذا، خلاص مضت الحمد ومضت بعد، ما دام مضت بعد ابني عليه من على صحة يا أخو؟ ماكو احتمال نجي نقول لك على أنه لا ما يصير تطبقها، لأنه بعدك أنت ما منتهي منين من الصلاة. هاي شو لها ربطها؟ هاي ما لها ربطها على أي حال. شيخ ما لا تسوي لي هيك، ماكو مبنى. أستغفر الله ربي وأتوب إليه 70 مرة. فرق، أنا ما أريد أدخل بهذا البحث. مرة تشوك خل أتمم، مرة تشوك الحمد قريت يوم ما قريت الحمد، أصلا قريت يوم ما قريت، أنا خاف قلت الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الحمد، هنا كما تقولون هذا الشك في من؟ في أصل الوجود، يعني هل أوجدت الحمد يولا؟ شك في أصل هاي قاعدة ماذا؟ التجاوز تجي. يعني إذا دخلت بقول هو الله بالجزء الثاني فأقول إن شاء الله قارئ الحمد، أما إذا ما دخلت بالجزء الثاني لا يكون أقرأ الحمد، هذه قاعدة التجاوز. أما إذا فرضنا على أنه حتما انهيت الحمد ما بي كلام، لكن قريتها بشكل صحيح أو لا، هذا شك لا في الوجود وإنما شك في صحة الموجود، هنا بعد مو قاعدة تجاوز، هنا قاعدة شنو؟ فراغ. في مثل هذه الحالة حينئذ نقول على أنه ما مضى فمضى، فنبني إعلاما على صحتي. فبهذا المقدار أكو فرق راح يصير بين الشك بعد الشك في صحة الموجود وهذا مورد قاعدة الفراغ، أو الشك في أصل الوجود فهذا مورد لقاعة التجارب. بهذا المقدار مقبول، بل أكو فرد كلام بين اثنيناتهن، وإن كان هذا شك في أصل الوجود ذاك شك في صحتين، بس ذن الاثنين تعالوا خرجعهن إلمن إلى قاعدة واحدة، أكو هيك حكي أنه يرجع إلى قاعدة نقدر نرجعهن يولا. أما بهذا المقدار من التفاوت الذي بينته وهذا مسلم هذا، فأنا ما قعدنا قبله وكنا ماذا بهالمقدار ماذا قعدنا قبله وما بي إشكال إن شاء الله. فالخلاصة إذن إذا التفتنا إلى قاعدة الفراغ بلحاظ ما مضى لا يتشكل هذا العلم الإجمالي، هكذا ذكرنا فيما سبق. وأما في مقامنا فرب قائل يقول لنتفوه بنفس تلك الكلمة السابقة ونقول إن هذا العلم الإجمالي هو يتشكل بقطع النظر عن قاعدة الفراغ، أما لو التفتنا إليها فلا يتشكل ما ذكر العلم الإجمالي. إنه لماذا لا نسحب الجواب السابق هنا؟ قلت هناك إذا جرت قاعدة الفراغ بلحاظ ما مضى فهي تقول لي إن الوضوء حاصل لما مضى، وأما بلحاظ ما يأتي فعندي شك في تحقق الوضوء وأحتاج إلى محرز للوضوء، ولا يوجد محرز للوضوء فيلزم الوضوء. إن هذا ما ذكرناه سابقا. وأما في مقامنا فيوجد أصلان متنافيان وهما متكاذبان، يعني قاعدة الفراغ بلحاظ الطواف واستصحاب بقاء الجنابة بلحاظ الصلاة، وأحدهما كاذب جزما، فلماذا تغض تلتفت فقط إلى قاعدة الفراغ ولا تلتفت إلى الاستصحاب، بل إما أن تلتفت إليهما معا أو لا تلتفت إليهما معا. أما أن ألتفت إلى قاعدة الفراغ فقط ولا ألتفت إلى الاستصحاب بقاء الجنابة فهذا لا وجه له، وإذا التفتنا إليهما معا فسوف نعلم بكذب أحدهما، وبالتالي يتشكل العلم الإجمالي كما أوضحنا. بقي شيء في عبارة المتن وأنهي هذه المسألة إن شاء الله ويحتينا. بقي شيء في عبارة المتن وهو أنه قدس سره ذكر أن المكلف لو أنهى الطواف وشك في الوضوء فالطواف محكوم بالصحة، وإن كان الأحوط استحبابا أن وإن كان الأحوط استحبابا أن يتوضأ ويعيد الطواف، ونص عبارته هذه: إذا شك في الطهارة بعد الفراغ من الطواف لم يعتني بالشك، وإن كانت الإعادة أحوط، أنا أقول يعني إعادة من؟ الطواف بعد الوضوء، ولكن سؤالي هذا: ما منشأ هذا الاحتياط الاستحبابي بعد فرض جريان قاعدة شنو؟ الفراغ، التي هي مؤمن شرعي، فإن الاحتياط ولو على مستوى الاستحباب يحتاج إلى ماذا؟ منشأ. والمنشأ أحيانا يكون هو إعمال الصناعة الأصولية، فالفقيه إذا أعمل الصناعة الأصولية وحكمت الصناعة بنفي التكليف فربما يحتاط استحبابا، إذ يقول هذه شنو؟ هذه صناعة، وهذه الصناعة يحتاط من ناحيتها، خصوصا على مذاقي منه، على مذاق ايش اقوله؟ مذاق من؟ كملوا. المضاف اليه شنو؟ مذاق الاخباري، فانه لا يرضى بالصناعة الاصولية. شيء وجيه، لان هاي صنعة يا اخي. اما اذا فرض انه لم نعمل صنعة وانما اعملنا شنو اعملنا؟ أعملنا أمارة شرعية ودليل شرعي، وهو قاعدة الفراغ، كل ما مضى فأمضيه كما هو. إنه في مثل ذلك لا نحتاج إلى احتياط استحبابي، وإلا يلزم في أغلب الموارد، يعني فقهنا يكون يصير شقد؟ 99%، ما أدري 95%، كله يكون يصير ويا شنو؟ هاي احتياط سلا أقل استحبابي، لأنه إحنا حتما نستند إلى قاعدة من القواعد الفقهية، وهذا بعيد. إذن لماذا احتاط قدس سره؟ لعل ذلك من جهة وجود مخالف في المسألة، وهو مثل الفاضل الهندي في كشف اللثام، فإنا قرأنا عبارته سابقا وكان يقول فيها إنه لو كان على يقين من الحدث سابقا فلا بد من إعادة حتى لو شك، حتى لو شك شنو بعد الفراغ. وعبارته هذه تقدمت ذكرناها، إن شك في الطهارة بعد يقين الحدث فهو محدث يبطل طوافه. شك قبله أو بعده أو فيه انتهى ما أفاده قدس سره. لعل المنشأ هو هذا، فإذا فرض ذلك فهو شيء له شنو وجاهه، وإلا فلا. اللهم صل على محمد وآل محمد.